الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. هذه الأرض خلقها الله للإنسان قبل أن يخلق الإنسان، وقدر فيها قوت كل إنسان زيادة عن حاجته، وقدر لكل إنسان مساحة أكثر مما يحتاجه كل فرد، وخلق في هذه الأرض طعام الإنسان بما يزيد عن مقدار حاجته، إلا أننا نرى أن أناسا يموتون من الجوع وآخرون يحرقون القمح، ونرى أناسا لا يمتلكون دارا وآخرون يمتلكون عدة دور، ونرى أناسا لا يحصلون على لقمة عيش. الله خلق هذه الأرض وخلق فيها ليس فقط بمقدار حاجات الناس، وإنما زيادة عن ذلك، لو أن كل ما في البحار من أسماك وكل ما في باطن الأرض من معادن وكل هذه اليابسة كانت تستغل بشكل عادل، لما كان في كل عام يموت 500 مليون إنسان من الجوع، ولما كان هنالك عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث وعالم رابع، ولما كنا نرى أن أناسا يموتون من السخمة وآخرون من الجوع، ولما كنا نرى أن أموالا تكدس في صناديق حديدية توضع وراء جدر من الإسمنت المسلح وخلف الجدار رجل يتسول، والفاصل بينه وبين الملايين جدار من الإسمنت وجدار من الحديد، أين هي المشكلة؟ المشكلة تحدث من أن الحق لا يعطى لصاحبه، من الحق أن يحصل كل إنسان على قوته، لكل كبد حرى حق في الارتواء، ولكل معدة تجوع حق في الطعام، لكل فم حق في لقمة، لكل جسم حق في الإيواء. والله خلق الحقوق، هذا من الناحية المادية، من حيث الطعام، من حيث الشراب، من حيث المأوى والمسكن، لا ظالم ولا مظلوم، هكذا أراد الله وهكذا خلق الله للإنسان. وأما من ناحية العلاقات بين الناس، لكل إنسان حق في الحرية، لكل إنسان حق في الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، الله خلق هذا الإنسان كريما وحرم قتله وحرم حرمانه من الحقوق. وفي الإسلام حتى الجنين له حق، ولا يجوز لأم أن تسقط جنينها وهو في رحمها، ولا يحق لأب أن يقضي على ولده، بل ولا يحق لإنسان حي ان يقطع رأس انسان ميت، هو ميت ولا بد ان يدفن في باطن الارض حتى يتحول الى ديدان، ولكن تكريما لهذا الانسان لم يجوز لاي ابن بشر ان يذبح ميتا، ويعين لذلك دية. فمن قتل ميتا، الميت لا يقتل، ولكن من قطع رأس ميت فعليه ان يدفع دية، لانه اهان كرامة ميت، وحرم ان ينبش قبر ميت، وحرم ان يمثل بميت. الله كرم هذا الانسان، ومن حقه ان يحصل على هذا التكريم كما من حقه ان يحصل على لقمة العيش، كما من حقه ان يحصل على مأوى ومسكن وملبس، وباستطاعة الناس ان يعيشوا سعداء وكرماء واحرار ان لم يوجد ظالم ومظلوم، وان لم يوجد صاحب حق مهضوم. الامام علي يقول سلام الله عليه: ما جاع فقير الا بما متسع به غني، ويقول: ما رأيت نعمة موفورة الا والى جانبها حق مضيع. لا تجد كومة من تراب الا بسبب حفرة الى جانبها، ولا تجد اموالا مكدسة في البنوك الا بسبب جيوب فارغة من المال، ولا يوجد قصر مشيد الا بسبب كوخ مهدم. الحقوق حينما تهضم تختل المعادلة، والتوازن بين الناس يختل، ومن ثم تقع الحروب والمشاكل وما شابه ذلك. ولكن الله كان عادلا مع الانسان قبل ان يخلقه، خلق الارض له بملايين السنوات، وقبل ان ياتي الى هذه الدنيا عين له حقوقا وهو جنين في بطن امه، وحدد هذه الحقوق من قبل الولادة الى ما بعد الوفاة. ولكن يوجد من يهضم حقه بأحد سببين: اما بسبب كسله وتقاعسه، واما بسبب قوة تفرض عليه التنازل عن الحق. والصور التي يمكن تصورها من التنازل عن الحق ثلاث: قد يتنازل القوي عن حقه للضعيف، يمتلك حقا منه ولكنه يتنازل عن هذا الحق، هذا هو العفو المطلوب. قريش حاربت رسول الله، قتلت خيرة أصحابه، شنت عليه الناس والغزوات، وحينما فتح رسول الله مكة وجمع صناديد قريش قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان كرما وعفوا من رسول الله، كان يستطيع أن يأخذ حقه من خياشيمهم ولكنه عفى عنه. وقد يكون التنازل عن الحق من الضعيف للقوي، وهذا حرام، وهذا استسلام، وهذا استضعاف. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. إن الله حينما يحرم أن يستضعف إنسان إنسانا يحرمه من الطرفين، من طرف المستضعف ومن طرف المستضعف. إن الله يحرم أن تقبل الظلم قبل أن يحرم أن تمارس الظلم. لا تكن ظالما ولا تكن مظلوما، بل ولا يتكون ظالم إلا بعد أن يتكون المظلوم. لا يوجد راكب إلا حينما يوجد مركوب، لا يجوز لك أن تتنازل عن حقك بسبب ممارسة القوة بحقك. من قتل دون ماله فهو شهيد وإن كان درهما، من قتل دون حقه فهو شهيد وإن كان حقه في الملبس. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، فإذا رأينا أن حاكما يمنع الماء عن الناس، يمنع الماء الحلو عن قرى لكي يعطيها لحيواناته وخيوله وكردته، حينما نرى ذلك فإن من واجب المظلومين ومن أخذت حقوقهم أن يسترجعوا هذه الحقوق، لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، الناس شركاء. وإن كانت هذه المدنية الزائفة في الغرب والماركسية المنحرفة في الشرق لم يجعلوا حقوق الناس والحيوانات متساوية، الكلب محترم في بريطانيا ولكن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد، ولكن العامل الذي يشتغل هناك منذ 20 عاما لا يسمح له أن يجلب زوجته إلى هناك. استغلوا الهنود في كل الحروب، وكان تشرشيل يقول نحن مستعدون لمواصلة الحرب العالمية الثانية إلى آخر جندي هندي، والهنود هم الذين حفروا لهم المترو والقطار تحت أرضي، ومع ذلك لا يسمح له أن يجلب عائلته. الكلاب لها حقوق، الحيوانات لها حقوق عندهم، ولكن لا مساواة بين الحيوان وبين الإنسان. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، فإذا رأينا أن شريكا ظلم شريكه فإن من واجب الشريك أن يسترجع الحق. المجتمع الذي كل فرد فيه يقول لنا حق، فإن أعطيناه وإلا ركبنا عجاج الإبل وإن طال السرى، هذا مجتمع لا يوجد فيه آكل ومأكول وظالم ومظلوم وجزار وضحية. إذن إذا كان من حق كل إنسان أن يعيش حرا فإن من واجبه أن يحصل على هذه الحرية. إذا كان من حق كل إنسان أن يعيش كريما فإن من واجبه أن يحافظ على هذه الكرامة وأن يحصل عليها، ولا يجوز له أن يتنازل عنها. لا يجوز لك أن تقول هذا الظالم أخذ الدنيا فليأخذ، لا يجوز لك أن تقول ذلك، لأنك تشارك في تكوين الظالمين. والخضوع للظلم أقبح من الظلم نفسه. أتذكر أن رجلا ضرب عالما في مدينة، وأنا كنت حاضرا في ذلك المشهد، ثم اشتكي على الضارب واعتقل وزج به في السجن. ولكن بعد فترة طلبنا مدير الأمن العام، كنت أنا وأحد الزملاء، وبدأ يلقي علينا محاضرة في التنازل عن الحقوق، وبدأ يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويهددنا إن لم نتنازل رسميا عن ذلك الضارب، وكان ظالما فعلا، ويستند إلى رجل الأمن هذا. حينما كمل كلامه قلنا له عال، أنت وضعوك هنا لكي تأخذ حق المظلوم من الظالم لا حق الظالم من المظلوم، وإذا كانت محاضرتك هذه جيدة ولا بد أن كل مظلوم يتنازل عن حقه للظالمين، لم يبق حجر على حجر. وذكرناه بهذه الكلمة، لنا حق يعتوب الطيب اهلا وسهلا، والا حسب ما يقول المثل المعروف العب والا اخرب الملعب. وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولا تغب مظلوم، على اقل التقادير نقص عليه عيشه، على اقل التقادير لا تتركها ان ينام وهو مرتاح البال، فليفكر ان في كل ليله مؤامره عليه، وليتخيل في كل لحظه ان سيافا يدخل عليها وان حامل قنبله يدخل عليه ويفجر قنبلته في وجهه، ليتذكر كل انور سادات وكل طاغيه ان هنالك خالد الاسطنبولي قد يجرد سلاحه في وجهه ويقول هذه الكلمة التي لم تذكرها الأخبار وربما لم تسمعوها أنتم. حينما وجه خالد الإسلامبولي سلاحه إلى أنور السادات وهو تحت الكراسي قال خذها أيها الظالم من الإمام الخميني. ليظن كل ظالم وكل فرعون أن له موسى، وعلى أقل التقادير إن لم يحمل قنبلة مسدسا رشاشا فهو يحمل عصا. وإلا إذا كان كل إنسان يتنازل عن حقه في الطعام في المأكل في الملبس، يعني أن الله كرم الإنسان ولكن الإنسان خالف أمر الله وخالف هذا التكريم، كما لا يجوز لك أن تنتحر من الجوع، لا يجوز لك أن تنحر إنسانيتك وحريتك وكرامتك. لتكن مجتمعاتنا مجتمع الظالم الذي لا يهنأ بظلمه، على أقل التقادير إن لم يكن المجتمع الذي يأخذ المظلوم حقه من خيشوم الظالم. الإمام علي في كلمة لطيفة يقول والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه، يعني يترك عدوه حتى يعرق لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده لعظيم عجزه. هذا الرجل رجل عاجز بل عظيم في عجزه، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره، روحه ضعيفة جبانة خائفة. أنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنا، الإمام يقول أنت فكن ذاك إن شئت، أما أنا فوالله دون أن أعطي ذلك قبل أن يسيطر العدو علي ضرب بالمشرفية تطير منه فراش الهام وتطيح السواعد والأقدام، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. المهم أن لا تتنازل عن حقك، ما الذي يحدث ليس مهما، لا تنازل عن الحقوق. هذه هي الصورة الثانية، أن يتنازل الضعيف عن حقه للقوي حرام. الصورة الثالثة أن يتنازل المؤمن عن حقه للمؤمن، في جدالات تافهة، في خلافات على أمور بسيطة، هذا إحسان، هذا تفضل، وهو مطلوب في المجتمع الإسلامي. لا يجوز لنا أن نقول غدا نحن لا نتنازل عن حقوقنا فيما بين بعض الجيران وفيما بين بعض الإخوان، أن نتنازل عن الحق للظالم ولكن حينما يعود الأمر على خلافات بسيطة بيننا هنا نستعتد ونرفع الراية ونطالب بحقوقنا ونريد أن نأخذ هذا الحق إلى الفلس الأخير. لا، ليس هذا هو المطلوب. البقال يريد أن يأخذ حقه بالكامل من المشتري وزيادة قليل، والمشتري يريد أن يأخذ حقه بالكامل من البائع وزيادة قليل. معنى ذلك أن هذا المجتمع سيدخل في حالة من المشاطرة، والمشاطرة ليست مطلوبة بين المؤمنين. صاحب مصنع كبير كان قد ظلم العمال فأضرب العمال عن العمل، وكلما حاول يقنعهم بالتهديد وبالترغيب لم يسمعوا، حتى إذا استنجد بواحد من وعاظ السلاطين جاء هذا الرجل وفي مقابل مبلغ من المال باع آخرته بدنيا غيره، وألقى محاضرة طويلة على أولئك العمال وقال لهم الدنيا مزبلة والدنيا أوساخ، اتركوا الدنيا لصاحب المعمل وخذوا بالآخرة، لا تستطيع أن تشتري الجنة بالذل، بالكرامات تشترى الجنان لا بالمذلة. لماذا لا تلقي هذه المحاضرة على صاحبك وهو صديقك؟ ألق المحاضرة عليه وأقنعه بأن الدنيا أوساخ لكي يتناجل عنها لهؤلاء الفقراء والمساكين. العامل يجب أن يأخذ حقه من صاحب العمل لأن الله أمره بذلك وهذا من حقه. أعط الأجير أجره قبل أن ينشف عرقه، خذ جهدك منه. والشعب يجب أن يأخذ حقه من الحاكم، وإلا فإنه لا دنيا ولا آخرة. هؤلاء الذين وصفهم الإمام علي سلام الله عليه بقوله وآخر لا دنيا له ولا آخرة، هنالك إنسان يفوز بالدنيا وبالآخرة، وآخر فاز بكلتيهما، قد جمع الدنيا مع الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ذلك الشعب الذي يساعد الظالم على الظلم، أما دنياه فمذلة وأما الآخرة فنار، ولا يستطيع أن يتنازل عن حقه للظالم ثم يطالب هذا الحق من الله يوم القيامة. وقد زوده الله على أقل التقادير، زوده بالأسنان يستطيع أن يعضه، يستطيع أن يهدده. لنا حق فإن أعطيناه جيد، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طالت السرعة وإن طالت المسيرة. الذين فسروا نهج البلاغة فسروا هذه الكلمة بمعنى آخر قد يكون صحيحا ولكن ليس هو المقصود. قالوا أن الإمام يقول إن أعطينا حقنا نعيش كرما، وإلا سنعيش أذلا، كما أن الذي يركب على عجز الإبل يعني يكون الثاني الراكب وأمامه راكب آخر، هذا يعيش في حالة من الخوف، في أي لحظة يمكن أن يسقط ويعيش ولا يرى أمامه. فكأن الإمام يريد أن يقول لنا حق، إذا أعطينا هذا الحق فجيد، وإلا فإننا سنعيش أذلا. صحيح الإمام يقول سنعيش أذلا إذا لم نعطى الحق، ولكن يريد أن يقول سنسترجع هذا الحق، وإن كان الاسترجاع بأننا لا نحصل على فرس نركب عليه، بل ولا نحصل على الإبل لكي نحصل عليه، لكن حسب التعبير العراقي نكلب، ها نكلب ونحصل على حق، نركب على عجز الإبل حتى نحصل على حقوقنا، نحارب نقاتل. وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. إننا مستعدون لتحمل كل شيء في سبيل حقنا، وقلنا حقنا حقان، حق في العيش وحق في الحياة. العيش أن تأكل وأن تشرب وأن تسكن وأن تلبس، والحياة أن تعيش كريما وأن تعيش حرا وأن تعيش عزيزا. في كلمة أخرى للإمام عليه السلام يقول من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. كثيرون هم ضحايا الحسد، كثيرون هم ضحايا القبيلة، كثيرون هم ضحايا العائلة، يعيشون على رصيد الآباء ورصيد الأجداد. جده كان عظيما، لكن ما الذي حصل عليه هذا؟ شرف جده. دائما يقول أنا ابن فلان، وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة أو مسطرة، ولكن ما قراها، علم أبيه لا ينتقل إليه، شرف أبيه لا ينتقل إليه، ثواب أبيه لا ينتقل إليه، ولكن كثيرون واقعهم فاسد، واقعهم ذليل، لا يملكون علما، لا يملكون من أسباب العظمة شيء، ودائما يفتخرون بالآباء والأجداد. الحديث الشريف يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأذوه بهنى أبيه ولا تكنوا، والمثل يقول العنين يفتخر بهنى أبيه. قد لا يكون هذا المثل جيدا، ولكن هذا واقع كثير، لأنه ابن أمير فإنه يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، لأنه ابن أمير يخرج من رحم أمه وبيده صك البلاد والعباد، وهؤلاء هم الذين خربوا بلادنا. نصف مشاكل البشرية أن ظالمين كثيرين يعودون إلى أحسابهم. العنصرية من أين تنبع؟ من الرجوع إلى الحسد، ويحرم الله ذلك. الله يحرم أن يرجع إنسان إلى حسبه ويفتخر ويعتبر لحسبه حقا في هذه الحياة. الحقوق تعطى في مقابل أعمال اختيارية، لأنك ابن ألمانيا، ولدت من أب ألماني وأم من ألمانية وفي أرض ألمانية، لا يعطى لك حق السيطرة على العالم كما فعل هتلر. الحرب العالمية الثانية إنما قامت لأن الحزب النازي كان يعتقد بأن ألمانيا فوق الجميع. هل اختار الألمان هذه الأرض للولادة؟ هل كان ذلك بسبب الجهد، بسبب السعي؟ لا. العنصرية، الأبيض باعتباره أبيضا يحق له أن يسخر الأسود، هل هو الذي اختار لون جلده قبل أن يولد واختار أباه واختار أمه؟ لا. لا حق لشيء، لا اختيار لك فيه، لا ثواب لعمل لم تؤديه أنت. أو أولاد العظماء عادة يجلسون ويفتخرون بعظمة آبائهم، ولذلك قل أن ترى ولد العظيم عظيم، قليل. استثناء أن ترى ابن العظيم عظيما، بل استثناء أن ترى ابن الغني غنيا وابن التاجر تاجرا. غالبا التجار أولاد فقراء، العظماء أولاد أناس عاديين. ترى أن رئيسا يموت، حتى في المقاييس المادية اليومية، رئيس يموت ابنه موظف عاجز. قد تكون قوانين البلاد الجاهلية ترفع ابن الأمير وتنصبه أميرا رغما على أنوف الناس، وبقانون الوراثة الجاهلي، ولكن لا علم ولا فهم ولا قيمة ولا كرامة. هذا الافتخار بالحسب هو الذي أوقع الأمة الإسلامية في هذه المهالك، وهو الذي أسقط الخلافة الإسلامية، وهو الذي دمر البلاد الإسلامية، لأن الكفاءات لم تعد المقياس، وإنما أنت ابن من، وهذا الابن من لا قيمة له ولا علم ولا قدرة على الإدارة، ولكن باعتباره ابن فلان وضع على رقاب الناس وعلى العرش. هنالك مثل يقول: أنا ابن الذي كان عنتر بطلا. عنتر بطل، أنت من؟ أو أنا من عنتر كان بطلا، أو أنا من كان رستم فهلوانا. ما دخل رستم فيك، ما دخل عنتر فيك. بعض الأفراد في واقعهم في نفوسهم يعيشون هذه الحالة، يعيشون حالة التمتع بخيال النسب وبخيال الآباء والأجداد. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أجل. في الإسلام القيمة الحقيقية إذن ليست للنسب طبعا، من كان له نسب كريم ومن أرومة عزيزة وحصل على العلم والفضل والكمالات فإن حسبه يزينه. لا بد أن يكون هنالك بيت حتى تصبغه. أنت لا تصبغ الخيال، أنت لا تصبغ الهواء. ذلك الذي هو شيء وله حسب كريم فإن حسبه يزينه بلا إشكال. الإمام الصادق طلب واحدا من أصحابه وقال: كل حسن من الناس حسن ومنك أحسن لقربك منا، وكل سيئة من الناس سيئة ومنك أسوأ، أو كل قبيحة من الناس قبيحة ومنك أقبح لقربك منا. بل حينما يمتلك الإنسان أبا ذا كرامة، أو جدا ذا بطولة وليس هو بطلا، فإنه سيعير بحسبه، يقال: أبوك كان بطلا أما أنت فضيعت الأب، ضيعت كرامة الأجداد. كما أن حكامنا اليوم يضيعون كرامة الآباء والأجداد وكرامة أولئك الذين حينما كانوا يسمعون صرخة مظلوم أو مظلومة كانوا يشنون حربا كاملة. ضيعوا كرامة الآباء والأجداد ومع ذلك يفتخرون به. وآخر تخليعة أن يمارسوا سباق الهجن تحت شعار دور الإبل في تاريخ الإسلام. إذن الحسب وكرامة الأرومة والعائلة هذه فقط مزينة وليست بديلة عن العمل وعن الموقف. من كان عمله بطيئا لا يكون سببا أن يسرع النسب وأن يستنجد بالنسب. النسب لا يكون بديلا عن العمل. هذا بالنسبة للدنيا. الحياة لا تعطي العظمة لابن العظيم، العظمة أنت تصنعها بيدك. أما إلهيا فلا يحصل الإنسان إلا على جزاء عمله، لا يشترك في أعمال الآخرين. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعباس بن عبد المطلب: يا عباس، إني لا أغني عنك من الله شيئا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبلغوا شيعتنا أننا لا نغني عنهم من الله شيئا وإن من شيعتنا من يحترق بنار جهنم حسن أسهل جهنم. إنك من شيعة النبي أو من شيعة علي أو من أتباع أهل البيت يعني أن تكون مثلهم ولو في نموذج مصغر عنهم. لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، قالها الإمام الصادق في آخر لحظة من حياته. إنسان لا يلتزم بالصلاة يستخف بالصلاة ثم ينام على وسادة من حرير الشفاعة، هذه الشفاعة لن تصل إليه. من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. إذن أولا بالنسبة إلينا كأفراد أحسابنا لا تشفع لنا شيئا في هذه الحياة، آباؤنا كانوا شجعانا وكانوا أبطالا وفتحوا البلاد والمسلمون الأولون وصلوا إلى مشارف جنيف، وإلى الآن هنالك جبال بأسماء عربية أصلها عربية، وكانوا يحكمون حتى فيينا. آباؤنا كانوا وصلوا إلى إسبانيا، هذا لن ينفعنا في أن تأتي إسرائيل وتذلنا في عقر جورنا. كل هذا الكلام يصبح ضدنا وفارغا وتافها إن لم نكن نحن الذي عمله ليس عملا جيدا وواقعا حسنا حسبه لا يكون شفيعا. هذه سنة إلهية في هذه الحياة ويوم يقوم الناس للحساب. من أبطأ به عمله، أي كان عمله بطيئا، الإمام علي يعني يطالبنا بالسرعة في الأعمال والسرعة في الإنجاز والسرعة في العمل. نحن لسنا من الذين تنطبق عليهم هذه الكلمة، لأننا في الحقيقة وكثيرون منا لا عمل له أصلا. الإمام يتحدث عن الذي له عمل ولكن عمله بطيء، يقرأ ولكن قليل، يتخذ موقفا ولكن ببطء. أما الكثيرون منا لا عمل له ويفتخر بالآباء والأجداد وحتى يفتخر بخيوله وسباق الهجرة. هذا لا تنطبق عليه هذه الكلمة لأنه هذا لا عمل له، هذا هو البطال العطال الذي يأكل أموال الناس ويشرب بترولهم. الكلام عن الذي يبطئ في العمل، الإمام يقرعه بهذه الكلمة، من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.